بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد، ونجتمع على بساط السنة المشرفة، حيث نتدارس من مشكات النبوة أحاديث هي من أصول الأحاديث وقواعد العلم، وذلك فيما جمعه الإمام النووي رحمه الله في هذه الأربعين المباركة النافعة. ونواصل الكلام على بركة الله مستعينين به، مستمدين منه التوفيق والسداد والعون. وكنا انتهينا لشرح الحديث الأول والثاني، ونواصل بالكلام على الحديث الثالث بمشيئة الله تعالى. نعم.
الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث السادس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه الكلام على أركان الإسلام الخمسة، وهو أصل عظيم فيه بيان مباني هذا الدين وأركانه العظام الخمسة التي يقوم عليها. والكلام على هذا الحديث في مباحث، فنبدأ بالمبحث الأول، الكلام على منزلة هذا الحديث. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم جليل، أحد قواعد الإسلام وجوامع الأحكام، لأن فيه معرفة أركان الدين، وهو داخل في ضمن حديث جبريل السابق. تذكرون حديث جبريل الثاني؟ فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فماذا أجابه؟ أجابه بهذه الأركان الخمسة، أجابه بهذه الأركان الخمسة. فلهذا هذا الحديث في الحقيقة يعني داخل ضمن الحديث السابق. وهذه الأركان الخمسة في كتاب الله تعالى، أصولها في كتاب الله. فأما الشهادتان ففي قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا في شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشهد على الكفار، إلى آخر الآية. وأما الصلاة والزكاة فمذكورتان في آيات كثيرة من القرآن، في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والصوم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والخامس الحج مذكور في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك هذه الأركان مبثوثة في السنة في أحاديث كثيرة. المبحث الثاني مفردات الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: بني يعني أسس. وأصل البناء في الأشياء المحسوسة، كما نقول بناء البيت، لكن هنا استعمل البناء في الأشياء المعنوية، وهذا استعمال بلاغي، تعبير عن الأشياء المعنوية بالبناء، فكأن هذا الدين بناء. تصور أن هذا الدين عبارة عن بناء، وهذا البناء يقوم على خمسة أعمدة، خمسة أركان، مثل هذا المسجد الآن يقوم على هذه الأعمدة، لولا هذه الأعمدة سقط البناء. فكذلك الدين كأنه بناء قائم على خمسة أركان، خمسة أعمدة، كل عمود يمثل ركن من أركان هذا الدين. وقوله بني هذا مبني لما لم يسمى فاعلا، أو كما يقولون مبني للمجهول، لكن معروف هو الذي بناه هو الله عز وجل، وأبهم الفاعل للعلم به، لم يقل بنى الله الإسلام على خمس، لأنه شيء معلوم. وقوله إقام الصلاة أصلها إقامة الصلاة، لأن الفعل أقام إقامة المصدر، لكن حذفت التاء من باب الإتباع مع وإيتاء الزكاة حتى يتجانس اللفظان. لو قال إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ما حصل تجانس، فهذا باب من أبواب اللغة، استثناء الإتباع والازدواج، أسلوب من أساليب العرب في كلامها، كما قالوا مثلا: فلان يأتينا في الغدايا والعشايا. وأصل الغدايا أقصد بها جمع غداء، وغداء تجمع على إيش؟ على غدوات، لكن غيروا غيروا الجمع، لأن ما غداء تجمع على غدوات، فقالوا غدايا، لماذا؟ حتى تتجانس، وهذا الباب الإتباع والازدواج. وقوله الحج معناه القصد، وقيده بعضه لأنه القصد إلى معظم، فمعنى الحج في النوع أي القصد أو الفصل إلى معظم. المبحث الثالث في هذا الحديث الشهادتان، وهي أول أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والكلام على هذا المبحث في مطالب. المطلب الأول معنى الشهادتين ومقتضاهما، هذا هو الركن الأول، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كما تلاحظون أنه مركب من شقين. الشق الأول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، نفي وإثبات، نفي جميع المعبودات من دون الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له، يعني أن كل ما يعبد من دون الله فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومقتضى هذه الشهادة إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات والإخلاص في عبادته. والشق الثاني من هذا الركن شهادة أن محمد رسول الله، معناها الإيمان بالقلب والإقرار باللسان أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مرسل بربه، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسله إلى الناس جميعا، إلى الإنس والجن جميعا، وأرسل وأنزل عليه كتابا مباركا وأوجب على الناس طاعته، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ومقتضى هذه الشهادة أن محمد رسول الله اقتضاها أربعة قلوب. وانظر يا عبد الله، هل أنت محقق لهذه الأربعة؟ فتقول من حققت مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، الأول والثاني طاعته فيما أمر واجتناب غلاه عنه وزجر، يعني إذا تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. فإذا وعدك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه أنه أمر بكذا سمعا وطاعة، وإذا ورد أنه نزع كذا سمعا وطاعة، هذا الأول والثاني. الثالث تصديقه فيما أخبر، لأنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، فكل ما أخبر به فيجب أن يصدق بذلك. الرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني الطرق إلى الله كلها مسدودة إلا طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، فالعمل لا يقبل إلا ما كان خالصا لله موافقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع هذا فلا نغلو فيه، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب ولا يكذب عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني التلازم بين الشهادتين. نقول هذان أمران، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لماذا لم نعدهما ركنين؟ لماذا لم نجعلهما ركنين وإذا قلنا ركن واحد؟ للتلازم بينهما، لأن شهادة أن لا إله إلا الله تلزم شهادة أن محمد رسول الله، والعكس كذلك، فهي ركن واحد مكون من شقين، ولأن صحة الأعمال مبنية عليهما. شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله تستلزم الاتباع والانقياد، وكل عمل يتقرب به إلى الله لا يقبل إلا بهذين الشرطين كما سبق، الإخلاص والمتابعة. ولهذا أيها الإخوة لا بد من مجموع الشهادتين في الإسلام، يعني حتى يكون المرء مسلما لا بد من الشهادتين جميعا، لو اقتصر على إحداهما لم يكفي، أو قال واحد أنا أقول لا إله إلا الله فقط، الثاني لا، أو شهد الشهادة الثانية دون الأولى فلا يكفي. وإنما اقتصر على شهادة أن لا إله إلا الله في التعبير، وإلا فالمراد الشهادتين، لأن شهادة أن لا إله إلا الله صارت علما عليهما، يعني اختصار. العلماء يقولون شهادة أن لا إله إلا الله والمسلم لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وكذا وما إلى ذلك، هذا من باب الاختصار والاكتفاء، لأن هذا التعبير شهادة صار علما يراد به الشهادتين جميعا. طيب المطلب الثالث في هذا المبحث فضل كلمة التوحيد، ونحن نتحدث أيها الإخوة عن هذا الركن وهذه الكلمة العظيمة. الركن الأول لا إله إلا الله، فإننا أمام كلمة عظيمة ثقلت لها الموازين وارتفعت بها الصحائف وثقلت بها الأعمال وعظمت، فهي كلمة عظيمة جليلة تكاثرت فضائلها وعظمت، فلذلك أنها العروة الوثقى، وهي كلمة الحق، وهي كلمة التقوى، وهي القول الثابت المذكور في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا وإياكم جميعا. وهي الكلمة الطيبة التي ضربها الله مثلا في قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها بالسماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذه الكلمة هي مفتاح الجنة وسبب الفوز بها وسبب النجاة من النار، وهي الغاية من خلق الجد والإنس، وهي أول واجب على المكلف، وهي الغاية التي لأجلها أرسلت الرسل. أرسل الله الرسل لماذا؟ لهذه الكلمة. كل رسول يبعث يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهي الغاية التي لأجلها أنزلت الكتب من أولها إلى آخرها تقرير هذه الكلمة، وهي أفضل الحسنات، وهي أفضل الذكر، وخير ما ترطب به لسانه ولهج به أن يتمتم ويترطب بهذه الكلمة العظيمة. وهي أعلى شعب الإيمان، الإيمان شعب أعلاها لا إله إلا الله، وهي السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة، وهي السبب في تثقيل الميزان كما في قصة صاحب البطاقة، وغيرها وغيرها. فضائلها كثيرة معروفة مشهورة مذكورة في نصوص الكتاب والسنة. ننتقل بعد هذا إلى المبحث الرابع حول هذا الحديث، وفي هذا المبحث نتكلم عن بعض المسائل المذكورة التي طرقها أهل العلم في كلامهم على هذا الحديث. المسألة الأولى: تقديم الحج على الصوم. كما سمعنا في نص الحديث لما عدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأركان الخمسة قال: وحج البيت وصوم رمضان، قدم الحج على الصوم. وهذه الرواية هي ثابتة في الصحيحين في البخاري ومسلم، قدم الحج على الصوم. لكن وقع في مسلم في صحيح مسلم تقديم الصوم، بدأ بالصوم ثم الحج، فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا. الراوي ابن عمر قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من الرسول، يدل على أنه ضبط. فما الجمع بين هذين الروايتين؟ تقديم الحج على الصوم، والرواية الثانية قدمت الصوم. العلماء لهم في ذلك مسلكان في اختصار: الأول أن هذا معقول على تعدد السماع، يعني أن ابن عمر راوي الحديث سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث مرتين، في المرة الأولى قدم الحج على الصوم، وفي المرة الثانية قدم الصوم على الحج، فروى الحديث كما سمعه، رواه كما سمعه، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم. وهذا الوجه استظهره الإمام النووي رحمه الله. الثاني، الرأي الثاني في هذا أن ترجيح الصوم، ترجيح تقديم الصوم، وهذا مال إليه الحافظ بن حجر رحمه الله، ويرى أن رواية البخاري مروية من معنى الرواية التي فيها تقديم الحج من باب الرواية بالمعنى، وأن المحفوظ تقديم الصوم بناء على المشهور في عد هذه الأركان من تقديم الصوم. على كل المسألة يعني ليس فيها كبير أثر سواء قدم الصوم أو قدم الحج، لكن هذا من باب ملح العلم. الثاني، المسألة الثانية: حكم ترك شيء من هذه الأركان الخمسة، يعني ما الحكم إذا ترك المسلم أحد هذه الأركان الخمسة؟ نأخذها بالترتيب: ترك الشهادتين، إذا ترك المسلم الشهادتين انفصل عنهما، جحدهما، أنكرهما، ما الحكم؟ الحكم أن هذا ينقله من الإسلام إلى الكفر، فهذا ناقض للإسلام وخارج به من الملة باتفاق أهل العلم. الأمر الثاني، الركن الثاني، وهو ترك الصلاة، فالمسلم إذا أخل وترك هذا الركن الثاني فما أثر ذلك؟ أن هذا يزيل عنه اسم الإسلام ويصير خارجا من الباقي فيه. نقول هذه المسألة لها صورتان: ترك الصلاة، الصورة الأولى أن يتركها جحودا فهذا يكفر بلا إشراء، يعني يجحد وقول ما في صلاة في الإسلام، يجحد أن هناك صلاة، يجحد وجوبها فهذا يكفر. الصورة الثانية أن يتركها تهاونا وكسلا، يعني هو يقر أن هناك الصلاة وهي واجبة وفريضة وركن من أركان الإسلام، لكن كسل وتهاون يترك الصلاة، يتركها تركا مستمرا، فهذا فيه خلاف بين وجمهور أهل العلم على أنه لا يقر. والرأي الثاني وعليه الفتوى أنه يقر. فعلى كل حال هذا أمر خطير جدا، ترك الصلاة والمقصود تركها المستمر، تركها تهاونا وكسلا، هذا ذنب عظيم على خطر صاحبه، على خطر أن يكون ممن خرج من ربقة الدين صلى الله عليه وسلم. طيب الصورة الثالثة ترك بقية الأركان، يعني مسلم ترك الزكاة أو مسلم ترك الصوم، مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويؤدي الصلوات الخمس ويزكي ويحج، لكن يقول الصوم هذا لا تكلمني لن أصوم رمضان، فما تقول إذا ترك أحد هذه الأركان الثلاثة الزكاة أو الصوم أو الحج؟ فنقول أيضا هذه الصورة الثالثة أو هذه الصورة الثالثة لها حالان، حال أن يتركها جحودا إذا ترك الزكاة أو ترك الصوم أو ترك الحج جفتا لهذه الفريضة فهذا كافر ولا إشكال، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، حتى لو فعل لو أنكر الصوم وصام فلا ينفعه. الحالة الثانية أن يترك أحد هذه الأركان الثلاثة تهاونا وكسلا، يعني يترك الصوم من باب الكسل والتثاقل، أو يترك الحج كسلا، أو يترك الزكاة بخلا، يعني رجل غني وزكاته مثلا 1,000,000 ريال عنده 40 مليون، و40 مليون زكاته كم؟ 1,000,000، ويقول صار 40 مليون، فيترك لا يخرج الزكاة بخلا ليس جحودا وإنما بخلا. فمثل هذا الصدر الحالة الثانية إذا ترك أحد الأركان الثلاثة كسلت أو تهاون أو بخلا، فالصحيح أنه لا يكفر، لكنه بلا شك أتى كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. والدليل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن الشقيق رحمه الله وهو أحد كبار التابعين، قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، هذا أصل واضح في عدم كفري من ترك هذه الأركان. وهناك أدلة أخرى تفصيلية ليس هذا محمد ذكرها. طيب المسألة الثالثة ذكر أيضا شراح الحديث ونخجب بها، لما لم يذكر الجهاد؟ ذكر 5 أمور من أصول الدين، لكن الجهاد أيضا نعلم أنه ذروة سلام الإسلام، فلما لم يذكر الجهاد ضمن الأشياء التي بني عليها الدين؟ قال العلماء في توجيه ذلك أقوال والتماسات، قال بعضهم لأن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين، هذا من حيث الأصل بخلاف هذه الأركان فهي فرض عين، وقال بعضهم لأن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهر وإنما هو فريضة إلى أبد معين، وذلك إذا نزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان عليه السلام ولم يبق ملة إلا ملة الإسلام، فحينئذ تضع الحرب أوزارها ويستغنى عن الجهاد، بخلاف هذه الأركان فإنها واجبة باقية إلى قيام الساعة. وقال آخر من أهل العلم السبب في ذلك لأنه لم يكن فرض في ذلك الوقت، فعلى كل هذه أجوبة أهل العلم على هذا السؤال لما لم يذكر الجهاد ضمن مباني الدين المذكورة في هذا الحديث. طيب بهذا نكون هينا من الكلام عليه، لعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.